مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
تأملوا زنابق الحقل وتأملوا طيور السماء. في الحقيقة إن ربنا حب يدينا دروس كثيرة من الطبيعة. والطبيعة تعطي إعلانا عن الله، ولذلك الكتاب بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. وكثير من الناس وصلوا إلى الإيمان بالله عن طريق التأمل في طبيعته. وأنت يمكنك إنك تأخذ دروس من الطبيعة. نتكلم عن الطبيعة بوجه عام وبعدين نرجع لطيور السماء وزنابق الحقل. أول درس يمكن إنك تاخده من الطبيعة درس عن النظام العجيب. خد مثلا الفلك والنظام العجيب والعلاقة العجيبة بين الشموس والكواكب والنجوم، بين الأرض والشمس، الأرض والقمر. إزاي نظام عجيب يحدث عنه الليل والنهار والفصول الأربعة والنور والظلام لم يتغير إطلاقاً؟ خذ مثلا النظام الموجود في الجسم البشري، النظام العجيب الذي يسير عليه كل جهاز من أجهزة الجسم. خذ المخ مثلا والمراكز العجيبة اللي موجودة فيه، مركز للحركة ومركز للكلام، مراكز عجيبة كل مركز بيشتغل آخر تمام. القلب ووظيفته، كل جهاز من أجهزة، جهاز هضمي، جهاز الدوري، جهاز العصبي، نظام في منتهى العجب. أيضا نقدر نأخذ من الطبيعة درس في العمل الجماعي، التيم ويرك، عمل جماعي. إزاي الكل يشتغلون معا لأداء غرض واحد. كل الطبيعة بتشتغل مع بعضها، تتعاون وتتكامل ولا يتعارض عمل شيء مع الآخر. كل ده انت يكفي انك انت تاكل لقمة، تاكل حتة جاتوه مثلا فيها مواد سكرية ومواد دهنية وكربوهيدراتس وفيها بروتين، تلاقي كل جزء من الجسم بيشتغل في الإفرازات الخاصة اللي يهضم بيها. إفرازات خاصة بكل مادة، اللقمة تخش، الأسنان تشتغل، واللسان يشتغل، واللعاب يشتغل، والمريش إيه كله تنزل، كل حاجة توصل لها إفراز وتاخدها كده تشتغل فيها وتوضبها لغاية لما تحولها لعجينة كده. وبعدين نبص نلاقي الحاجة اللي انت كلتها دي تحولت إلى نسيج في جسمك ودم في جسمك من نفس الفصيلة، من نفس النوع، من نفس الترتيب. حاجة مش معقولة أبدا. إيه ده؟ ده انت تبص كده وتمجد الله. الطبيعة بتتحدث عن وجود ربنا. لذلك كان علم الطب يدرس في كليات اللاهوت قديما، وعلم الفلك يدرس في كليات اللاهوت قديما، لأن الإنسان ممكن أن يصل إلى الإيمان بالله عن طريق هذه الدراسة. قريت وأنا شاب صغير كتاب للدكتور أحمد زكي باشا، كان رئيس جامعة القاهرة، كان اسمها فؤاد في ذلك الحين، اسمه مع الله في السماء. مع الله في السماء مش بيتكلم من الناحية الروحية، بيتكلم من ناحية الأفلاك. اسلوب في منتهى الجمال، علم زائد أدب زائد موسيقى في التعبير، حاجة تذهل تذهل. لما تشوف النجوم والكواكب والشموس والمجرات والقوانين اللي ربنا وضعها، حاجة تمجد ربنا. أيضا نتعلم من الطبيعة درس الطاعة. ربنا وضع نظاما للطبيعة ماشي عليه بالضبط تمام. ما فيش في يوم من الأيام الطبيعة تناقش الله في النظام الذي وضعه لها. ما حدش بيناقش غير الإنسان، فاكر في مخه إنه يفهم هيناقش، لكن الطبيعة ما بتناقش. قل لها دور يا أرض، دور الأرض، أمام الشمس، تقول له أمام الشمس، بينك وبين القمر علاقة، علاقة. طاعة بالضبط. لم يحدث في يوم من الأيام إن الطبيعة خالفت ربنا، ما حصلش. ده إحنا لما بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، طبعا نقصد كما في السماء في طاعة الملائكة، ونقصد أيضا من باب جانبي كما في السماوات من طاعة الفلك والقوانين الطبيعية، كله ماشي تمام. آخر طاعة، نتعلم من الطبيعة درس في الحركة، الحركة الدائبة الدائمة، النشاط العجيب، لا راحة إطلاقا. الأرض بتلف حوالين محورها مرة كل 24 ساعة، وتلف حوالين الشمس مرة كل سنة، عمرها ما جت في اليوم واتكأت الأرض على محورها وقالت أستريح قليلا من هذا الدوران واللف، تعبت. حصلش أبدا. دي لو عملت كده كنا تعبنا، وكان ارتبك نظام الليل والنهار والظلمة والنور كله راح. تتحرك حركة دائمة دائبة بكل نشاط، ولا تتوقف ولا تحتج ولا تثور ولا تتذمر ولا تشكو سوء حالها ولا تتمرد على التعب. طاعة كاملة عجيبة وحركة دائمة بغير توقف. والعجيب إنها تنفذ إرادة غيرها وتعمل أيضا من أجل غيرها. تنفذ إرادة غيرها وتعمل من أجل غيرها. يعني خدوا مثلا عملية الدوران في الأرض، في القمر، في الحاجات دي، في الأفلاك، في كل النجوم. تقول لها استفدت ايه يا ارض من الدوران بتاعك دي، وقاعدة تلف في ليل ونهار وصيف وشتاء، وبقالك الاف السنين ولم تهدئي. ربنا امرني كده ووضع لي قانون تنفذ ارادة غيرها. طب وهتستفيد ايه؟ انا ما استفدش. يستفيد الانسان مني ان انظم له الاوقات والسنين والنهار والليل والنور والظلمة ومواسم الزراعة وكله. تشتغلي من أجل غيرك، من أجل غيرك، تستفيديش حاجة، ما استفدتش. ألف وأدور وأدور وألف من أجل غيري. كتر خيرك، ياريت ناخد درس. ومع ذلك احنا ياما نقول ايه الارض دي، ونتكلم على الارض كلام شديد. احنا طولنا الارض، طولنا طاعة الارض، نظام الارض، عملها من اجل غيرها، تنفذها لمشيئة غيرها، فيش ابدا. بيشتغل لنفع غيرها. المطر ده اللي بيسقط بينتفع ايه من سقوطه؟ بينفع غيره. الحرارة بتنفع غيرها، الرياح بتنفع غيرها، النهر اللي بيجري بينفع غيره، بيشتغل لمنفعة غيره. دروس عجيبة جدا من الأرض. وأيضا نتعلم درسا من الطبيعة، إنها تعمل ما ينبغي أن يكون ولا يهمها رأي الناس فيها. بتقوم بالواجب وما يهمهاش رأي الناس، وإن الناس انتهروها أو وبخوها تبقى تؤدي واجبها ولا تنحرف. إزاي؟ المطر ينزل، ناس يقولوا بركة المطر جه عشان زراعة، وناس يقولوا غرقت هدومنا، غرقت بلادنا، غرقت الشوارع، عملت سويت، ولا يهمه المطر. ينزل بينزل، اللي يزعل يزعل، واللي يرضى يرضى. هو يؤدي واجبه، ليس من أجل مجد الناس ولا من أجل كلام الناس. ولو الناس زعلوا وقالوا المطر بل هدمنا ولا بل غسلنا، ما يمتنعش عن نزول، برضو هنزل هنزل وأدي واجبي لأن ربنا قال لي كده. اللي يزعل غلطان من يزعل، ده هو اللي بيتمرد على إرادة الله. الحرارة، دي فصل الحرارة، بتيجي الحرارة يقول لها تعبتيني وقلعتيني هدومي، ولا يهمها حرارة، يعني حرارة. يجي فصل البرودة تقول لها جبتلي زكام، جبتلي رشحة، جبتلي انفلونزا، تقول لك فصل برودة، يعني برودة. لا يهمها رأي الناس فيه. الطبيعة تؤدي واجبها، تعمل ما ينبغي أن يكون، لا تنتظر شكرا ولا تتأثر بنقد ولا بعدم رضا، هي بتؤدي واجبها. وخلصنا على كده. الطبيعة أيضا في بعض أوقات تلاقيها تشتغل في إنكار للذات. من أعظم الأمثلة لإنكار الذات الجذور مثلا في النباتات. الشجرة مورورة كده وجزع كبير طالع لفوق، وفروع مليانة، وورق ومظللة ومزهرة، والأثمار، والناس يقولوا إيه الشجرة دي، والجدر يا عيني مستخبي تحت الأرض يحمل الشجرة كلها فوق كتفيه، ولا يظهر ولا يمدحه أحد. بل لو الجدر طلع شوية يقول غطوه، حطوا فيه شوية طين، اكتموا أنفاسه، يتكتم أنفاسه، وهو بينكر ذاته بيشتغل، شايل الشجرة كلها وما ياخدش كلمة مديح. ايه الكلمة المديح؟ الأغصان الوافرة، الأزهار العاطرة، الغصون المثمرة، حاجات كده لطيفة. طب والجذور؟ بس حدش يجيب سيرتها ابدا، ولا هي تجيب سير، يكفيها انها تحمل الشجرة في انكار ذات، يكفيها. هل انت تريد ان تكون جزعا ام ثمرة ام جزرا؟ اللي بينكر ذاته يحب ان يكون جزرا، والذي يريد ان يتشامخ يحب ان يكون جزعا. في بعض نباتات درنية بتكون تحت الارض كده ما تدنش، وهي كل الخير فيها. انكار الذات عجيب قوي في كثير من الطبيعة. ده ربما كثير من المجرات في السماء. المجرة دي يعني يقول لك زي نهر كده في السماء، تلاقي فيه ملايين النجوم ومش باينة. انتوا بتعرفوا اسماء النجوم المشهورة، لكن المجرات دي تعرفوا اسماء الملايين ولا حاجة، لكنها مع ذلك تشرق عليكم وتضيء لكم الليالي ولا يهمها انكم لا تعرفون عنها شيئا. الطبيعة كتير جدا بتشتغل بإنكار الذات، بإنكار الذات. يذكرني بالجذور المتواضعة المنكرة لذاتها أساسات البيوت المتواضعة. تلاقي أساس البيت مختفي من فوق، عمارة فخمة بشقق جميلة، ديكور عجيب، والناس يمتدحوا الشقة دي فخمة، دي بحر، دي إبل، دي شبابيك، دي جدران، دي كذا دي كذا. حد يفكر في الأساس؟ الأساس يحمل البناء كله وهو مختفي تحت الأرض، لا حد يمدحه ولا حد يسكنه ولا حد يأجره ولا لقيه. ويقول يكفيني أن أحمل العمارة كلها فوق كتفي وأنا مختفي تحت الأرض، لا أطلب شكر من أحد ولا مديحا من أحد، أعمل في خفاء وفي إنكار للذات. مين فيكم هو مارر على ناطحة من ناطحات السحاب؟ يقول يا سلام على الأساسات اللي تحت الأرض، عميقة أديه وقوية أديه ومسلحة أديه، يحصلش أبدا، وهي نفسها لا تتباهى. الدور الأخير بينطح في السحاب زي ما عايزه، لكن الجدر ما بينطحش في حد، أهو قاعد. وكلما تحتاج الشجرة إلى علو أكتر يزداد الجدر عمق أكتر، أما الأساسات فهي ثابتة. نيجي للمثل اللي قاله المسيح وناخد مثال عن الطيور السماء مثلا. أنا فاكر مرة زمان كنت قاعد قصاد قليتي في الدير، ليه قلية بره الدير خالص كده، وبعدين شوية قمح مرميين على الأرض وقعوا من الولد اللي شايل ولا حاجة، فجت عصفورة، كمية قمح بقى كويسة تقدر تقعد فيها يعني مدة، بس لقيت العصفورة أخدت حباية واحدة ولا اتنين وجريت وسابت القمح كله، وده كنز. ايه يهمها ايه؟ قناعة عجيبة جدا، يكفيها أن تأخذ حبة وتطير ولا تجلس جنب الكمية الموجودة، لأنها لا تجمع إلى مخازن ولا تكنس كنوزا على الأرض، خدت حباية كفاية عليه. من فيكم له قناعة هذه العصفور؟ مش جت عششت جنب الأمحيات دي، خدت حباية ومشت وطارت، وطارت ولم تفكر انها ترجع للقمح ده تاني، خلاص فهي كده قوي. وهي طائرة كانت تشعر ان كل مكان هتوصل اليه فيه الاكل بتاعه، مش اول ما لقت الاكل قالت يعني كلي يا نفسي واشبعي وقري عينا لك كنوز كثيرة لسنوات عديدة، لا أبدا، شعر أن كل أرض تنتقل إليها فيها أكلها وفيها رزقها. ولذلك ليست العصفورة فقط درسا في القناعة، وإنما أيضا درس في الإيمان. أبوكم السماوي يقوتها وأنتم أفضل من عصافير كثير. العجيبة ان العصفورة لما سابت القمح وطارت ما حزنتش عليه وما قالتش انا ضحيت يا رب من اجلك واكتسبت فضيلة التجرد والقناعة وسبته، لا ابدا، ده تركت هذا الخير الكثير وطارت تغني. صدقوني كلما انظر الى العصافير التي يوجد أمامها فخاخ كثيرة وصيادين كثيرين وهي تطير في السماء تغني، أعجب جدا بالسلام القلب اللي موجود عند العصفورة وبالفرح الداخلي اللي موجود عند العصفورة. حياة مبسوطة، إنسانة مبسوطة. عارفين كلمة افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا موجودة في العصافير أكثر من بني آدم. عمري ما شفت عصفورة بتعيط ولا نكدية ولا عينيها مدمعة ولا قاعدة تشكي ولا تعمل لنا مشكلة ولا تقول أنا تعقدت، عمرها ما حصل. نكت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، في صيادين وفي فخاخ، لكن العصفورة مش متضايقة. العصفورة إيه؟ مش متضايقة، وعمرها ما تحتج على فخاخ الصيادين، وعمرها ما تقول بيئة ايه دي، وحشية ايه دي، قسوة ايه دي، الناس اللي قاعدين يصيدونا بلا ذنب، ابدا دي فرحانة بتغني. ده بالعكس، الصياد لو ضرب لها رش عشان يصيدها وما جاش فيها برضو بتغني. تأملوا طيور السماء، درس في القناعة، درس في الإيمان، درس في التجرد، درس في السلام، في الفرح الداخلي. كل ده موجود عند العصفور. كل ما الواحد يشوف العصفورة وهي طايرة في السماء مرتفعة عن مستوى الأرض والأرضيات ينبسط خالص. إيه الارتفاع والسماويات دي؟ هي عايشة في السماويات صحيح؟ تقول للعصفورة العمارة دي جميلة جدا ومزركشة ومكندشة وآخر تمام، تقول لك السماء أفضل، الانطلاق أفضل. هي أيضا درس في الانطلاق وفي الارتفاع عن الأرضيات، درس في الانطلاق وفي الارتفاع عن الأرضيات وفي محبة السماويات، وأيضا درس في إنها لا تربط نفسها بمكان أبدا. يعني تطلع فوق شجرة وتقعد فوق فرع جميل وتغني لها شوية، تقول لها الفرع ده حلو ترتبط بيه، أبدا تروح سايباه وتلاقي ألف فرع غيره. لا ترتبط بمكان أبدا. ولذلك أنا فاكر لما كتبت قصيدة سائح في يوليو 54 وقلت فيها لي جحر في شقوق التل قد أخفيت جحري، ليس لي دير فكل البيد والآكام ديري، لا ولا سور فلن يرتاح في الأسوار فكري، أنا طير هائم في الجو لم أشغف بوكري. كان برضو في عقلي حكاية العصفورة دي، أنا طير هائم في الجو لم أشغف بوكري. لا تتعلق بمكان ولا تتعلق بشجرة ولا بعش ولا بأرض ولا بمكان للمؤن ولا الزخيرة، منطلقة باستمرار كده. إنها صورة من صور السواح، هذه العصافير سواح بجد. يعني تقدر تقول لي العصفورة الفلانية دي عنوانها الحتة الفلانية؟ تقول لك عنوان ايه؟ انا ارتبط بارض، انا ارتبط بعنوان، انا لي السماء كلها ولي الاشجار كلها ولي الجو كله، انا طير هائم في الجو لم اشغف بوكري. هذا الكلام المظبوط. احنا اللي نحب نرتبط باعشاش واحد يقول لك انا بدور على شقه علشان عش الزوجيه. عش الزوجيه هترجع تاني للعش؟ لا طبعا انا مش عايزكم تبقوا سواح المتجوزين، لكن انا بقول ايه الدروس اللي نقدر ناخدها من العصافير. وكمان نلاحظ في العصفوره انها لا تحمل هما ابدا، وده الدرس اللي طلبه مننا المسيح، أن لا تهتموا بما الغد، تأملوا طيور السماء. عمر العصفورة ما تحمل هم، عمرها تحمل هم ليه؟ ده انت ساعات تلاقوا طير زي الوز العراقي مثلا، ده بيعبر بحار ويعبر محيطات ويروح وهو شاعر ان هيلاقي رزقه في الحتة اللي هيروح فيه، يطير ويروح في اي مكان ولا يحمل هم. أبوكم السماوي يقوتها. الإنسان اللي ليه عقله بيحمل هم، لكن الكائن اللي زي العصفور اللي ليه إيمان بالإيمان لا يحمل هم، بالإيمان لا يحمل هم. لا تهتموا بما للغد. كلمة لا تهتموا يمكن لا تتهموا أحسن، يعني ما تحملوش هم. فاي رؤوش بالإبطي يعني يحمل هم، ما تحملش هم ولا اهتمام. أبوكم السماوي يقوته، أنتم أفضل من عصافير كثير. الذي يعطي طعاما لفراخ الغربان التي تدعوه، الذي يعطي طعاما للدودة التي تدب تحت الأرض أو تسعى تحت حجر. يكون ماشي كده في الجبل وترفع حجر تلاقي تحته دودة، وهذه الدودة ربنا بيهتم بيها وبيبعت لها أكلها وهي قاعدة تحت حجر، وربنا شايفها تحت الحجر وبيبعت لها أكلها. زي الأخ البلموس اللي بيقول الجيم دال، وقال دود يا مودود، يعني جود يا موجود، دود علينا دود، يعني جود علينا جود، دود بدودك دود، يعني جود بجود بإيه؟ بجودك جود، دود بدودك دود. فربنا بيهتم حتى بالدودة اللي تحت الحجر، بيهتم بالكل. ده في حاجة تاني من الدالة الروحية أو الدالة الإلهية اللي موجودة عند العصفورة، إن أي شجرة تقف عليها تقول لها الشجرة دي في حيازة فلان من الناس أو في ملك فلان، تقول لك كل الشجر بتاع ربنا، مين فلان ولا مين علان. تمر على اي بركه او بحيره او مجرى وتشرب شويه ميه وتمشي، تقول لها الميه دي بتاعت فلان او حقل فلان، تقول لك دي بتاعت ربنا. فلان ايه بتاعي؟ دخلت في الداله التي ارتفعت فيها فوق مستوى القوانين، لانها بتعيش بطريقه روحيه سماويه. ده تذكرني العصفوره دي بالتقليد القديم اللي كان موجود على الناس ايام المسيح، وكان موجود في الشريعة اليهودية، ان الواحد لو مر على حقل يقدر يفرك بعضا من سنابله مدام جعان ويمشي، بس ما ياخدش في جيبه. اهل العصفورة تقول لك الآية دي انا ماشي عليها، امر على حقل اخد منه وما احطش في جيبي، امر على مية اخد منها لكن ما ملاش كوز ولا قربة ولا فنطاز، وديني ماشي مبسوط. ومع كل هذا نحن ليس لنا فضائل هذه العصافير، ولو حد كلمنا نقول الإنسان هو رأس الخليقة، الإنسان هو تاج الخلائق كلها، الإنسان هو ملك الطبيعة. أو يا حضرة صاحب الجلالة أنت ملك الطبيعة لكن ليست لك فضائل الطبيعة، أنت ملك الطبيعة لكن إيه؟ ليست لك فضائل الطبيعة. تأملوا طيور السماء، لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع لمخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. وتأملوا زنابق الحقل. ولا سليمان في كل مجد كان يلبس كواحدة منها. صدقوني أحياناً الواحد يبص لزهرة أو لبستان في تنوع الألوان وحيويتها وانسجامها، مش ممكن أبداً ولا مصور ولا رسام يقدر يعمل زيها. ده لما رسام بيقدر يرسم حاجة تشبه للطبيعة بنقول إيه الفن ده؟ طب ما هي لوحديها إيه؟ مش معقول أبداً. مرة شفت بوكيه زهور صناعية، ألوان وشغل لكن لا حياة فيها، لا حياة فيها ولا رائحة فيها ولا نضرة، مجرد كده لون. ربنا يدي الزهرة كده حاجة مزهزهة كده جميلة ولون ورائحة وحيوية وحركة ونمو، حاجة عجيبة وألوان مش معقول. ولا أعظم فنان. ياريت يكون تأمل الطبيعة درس كويس ليكم. التأمل ده موجود من زمان، يعني نقرأ في قصة زواج أبينا إسحاق من أمنا رفقة، إن بيقول لك كان إسحاق يتأمل في الحقل وقت المساء، خارج يتأمل في الحقول. حاجة عجيبة جدا، يعني درس إنك أنت تاخد المعاني الروحية الكويسة اللي موجودة في الطبيعة وتستفيد بيها. الموضوع ده موضوع طويل، نسيبه دلوقتي مش هنقدر نخلص منه، لأن لو دخلنا في الطبيعة هنلاقي قصته طويلة.